الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا أيها الأخيار الأحباب، وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. واسمحوا لي أن أخص بالتحية اليوم في عهد غربة الإسلام الثانية، أن أخص بالتحية صانعة الأجيال ومرفية الرجال التي ترفعت طيلة القرون الماضية على عرش حيائها، تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها. فمرحبا مرحبا بك يا صاحبة النقاب ويا صاحبة الحجاب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الخطب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا من أهلي لمن نسبي، سليه من أنا من أهلي لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فاستمسكي فاستمسكي يا أختا، فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي، وصابري واصبري لله واحتسبي. حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم منزلا من الجنة. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سد وعائق. لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالفوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المآزق، فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حاجتنا إلى قلوب متجردة، ذلكم هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك. فأعيرون القلوب والأسماع بتجرد لله، فإن هذا اللقاء وإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به حركتنا الإسلامية المعاصرة. أيها الأحبة في الله، لقد شاء الله جل وعلا في وقت تجمعت فيه كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، شاء الله جل وعلا أن يبزغ في الأفق نور يشرق وأمل يتجدد، أضحى حقيقة كبيرة لا تنكر، بل وأفزعت هذه الحقيقة المشرقة العالم بأسره، وكيف لا وهي أكبر حدث إنساني في النصف الثاني من قرننا العشرين. ذلكم الحدث الذي يتمثل في هذه الصحوة الإسلامية العالمية المباركة. فها نحن نرى بحمد الله جل وعلا وعظيم فضله وامتنانه، نرى كوكبة كريمة وسلة مباركة عظيمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود. تلكم الكوكبة والسلة المباركة التي بدأت تتنزل بحمد الله في كل بقاع الدنيا كتنزل حبات الندى على السهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الصهور. تلكم الكوكبة الكريمة التي جاءت بعد بدر والقادسية واليرموك وحطين، جاءت في فهولة من الزمن لتسير على طريق الدعوة الطويل الطارب في شعاب الزمان، ملة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلكم الكوكبة التي جاءت لتسير على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام تجتاز الصخور والأشواك والحجارة. نعم نعم، تسيل دماء وتتمزق هنا وهنالك أشلاء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة ويقين جازم بأن نهاية الطريق تتألق كالأمل وتتحرك كالنسيم وتشرق كالفجر، وبأن الحق ظاهر خالد وبأن الباطل زاهق زائل. فيا أحبابي، حيثما توجهتم في كل بقاع الدنيا وجدتم عودة صادقة إلى الله جل وعلا، وجدتم نفوسا مشتاقة لدين الله متعطشة للإسلام بعد أن أحرقها نفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في الدين والظلام، وسمعتم آهات التائبين ونبرات العائدين تردد في خشوع وتبتل بينها وبين ربها وتقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. إنه جيل صحوتكم الإسلامية المباركة، إنه الجيل الذي بدأ يوجه وجهه من جديد لمكة المكرمة ويولي ظهره لواشنطن وباريس ولندن ومدريد. انه الجيل الذي لم يؤثر في عقله سحر الحضارة الغربية المغير للعقول والافكار، انه الجيل الذي انشرحت بصيرته لتقبل الحق والهدى، انه الجيل الذي جاء ليسير على طريق الدعوة الطويل يصرخ باعلى صوته في صواريخ اهل الارض الذين استبدوا بالأمة وغيروا للأمة دينها وعكروا على الأمة دنياها وأخراها، يصرخ هذا الفيل في هؤلاء ويقول: أن حكموا فينا كتاب الله وشرع الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله إنه لصبح كريم مبارك، صبح صحوتكم الإسلامية المباركة، صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يسبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تلفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا، وعلى الضفاف رأيت أزهار السقا، فيا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإقاء تمزقا، لك من كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلفا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أيها الأحبة، كان لابد من هذه المقدمة ولا أمل من تكرارها والتذكير بها، ولكنني أقول وأعيرون القلوب والأسماع، أقول إنني أعلم يقينا أن للصحوة الإسلامية المعاصرة أعداء من خارجها يتربصون بها الدوائر ويكيدون لها في الليل والنهار مصداقا لقول ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن بالرغم من هذا فإنني لا أخشى كل ما يرمينا به أعداؤنا من خارج الحركة المعاصرة. لماذا؟ لأن هذه العداءات الخارجية للصحوة لم تستطع ولن تستطيع بإذن الله جل وعلا أن تقضي على هذه الصحوة نهائيا. لماذا؟ لأن الصحوة تحمل رسالة الله التي يحملها الخالصون المخلصون من أبناء الطائفة المنصورة في كل زمان ومكان. ولكن إنني لعلى يقين جازم في الوقت نفسه أن هذه العداءات الخارجية للصحوة قد تربك الحركة الإسلامية المعاصرة إرباكا شديدا، وقد تقطف ثمارها التي بدأت تظهر الآن للعيان عن طريق اختراق صف الصحوة واختراق جدارها لبذر بذور العداء والنزاع والشقاق والخلاف، ولإشعال نار الفتن والأهواء بين فصائل الحركة الإسلامية من جهة، بل وبين أبناء الفصيل الحركي الواحد من جهة أخرى، تطبيقا عمليا لمقولتهم الخبيثة التي تقول إنه لا بد أن يتسبب في قطع الشجرة أحد أغصانها، حتى ولو كانت الشجرة مضللة، حتى ولو كانت الشجرة مثمرة، إذا مال منها فرع، إذا مال منها فرع قال المرشقون والمنافقون لا بد أن تقطع الشجرة من الجذر. إذا ما هو الهدف؟ الهدف أن تشتد الشجرة بأصلها وجذرها وفروعها وأوراقها وثمارها. لا بد أن تعادي الصحوة نفسها، ولا بد أن يكون عدوها من داخلها ومعول هدمها من بين صفوفها. انتبهوا انتبهوا يا أبناء الصحوة، إن هذا الكلام من الخطورة بمكان. أقول إن هذه العداءات الخارجية للصحوة لا تستطيع أن تقضي على الصحوة من خارجها، ولكنها أربكت، أقول بالفعل أربكت الحركة الإسلامية المعاصرة إرباكا شديدا، وبدأت تقصف ثمارها التي بدأت تظهر الآن للعيان عن طريق ماذا؟ عن طريق اختراق صف الصحوة واختراق جدارها لبذر بذور العداء والنزاع والشقاق والخلاف بين الفصائل التي تعمل الآن على الساحة من جهة، بل وبين أبناء الفصيل الواحد أو الجماعة الواحدة من جهة أخرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لتعاد الصحوة نفسها، وليكون عدو الصحوة من داخلها، وليكون معول هدم هذه، ومن ثم تبرز الآن حاجتنا في هذا الظرف الحرج إلى قلوب متجرئة. إن الحركة الإسلامية المعاصرة الآن في أمس الحاجة إلى أصحاب هذه القلوب المتجردة التي لا تعمل من أجل زعامة ولا من أجل قيادة ولا من أجل ريادة ولا من أجل متاع دنيوي حقير زائل، ولا تعمل من أجل كرسي فارغ أو من أجل منصب إلى زواج، ولا تعمل من أجل قيادة أو صدارة أو ريادة، إنما تعمل من أجل الله جل وعلا. لا يهمها على لسان من ستقال كلمة الحق ما دامت كلمة الحق ستقال، لا يزعجها أين مكانها على طريق الدعوة الطويل، هل هي في صفوف القادة في الصدارة أم بين صفوف الجنود في المؤخرة، ما دامت على طول الطريق تبتغي بعملها وجه الله جل وعلا. لا يزعجهم من الذي سيرفع الراية ما دامت الراية ستظل خفاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء. إن الحركة الإسلامية المعاصرة في أمس الحاجة ورب الكعبة إلى أصحاب هذه القلوب المتجردة التي تتحرك بدعوتها خالصة إلى الله من منطلق فهم صحيح ثابت لقول ربهم جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لا إلى جماعة بعينها، لا أتعصب تعصبا بغيضا أعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل لجماعة بعينها، بل إنني أتعصب للحق ولو خالفت جماعة الحق بالدليل عدت إلى الحق واستمسكت به. إن هؤلاء لا يتحركون بدعوتهم إلا لله جل وعلا، إلا لله وإلا من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتضون بدعوتهم الدار الآخرة. إن أصحاب هذه القلوب المتجردة ينطلقون من فهم صحيح، من فهم صحيح لقول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إنهم الذين يقدمون حينما يحجم الآخرون، ويحلمون عندما يسيء الآخرون، ويصبرون عندما يجزع الآخرون، ولا يسأرون لأنفسهم ولا لذواتهم ولا لأشخاصهم. إذا ما اقتص الآخرون لذواتهم وأنفسهم وأشخاصهم، لأنهم يعلمون يقينا أن أشخاصهم وذواتهم في الوحل والطين والتراب. أما دين الله، أما دعوة الله، فهي التي ينبغي أن ترفع إلى عنان السماء، وأن يبذل من أجلها الدماء، وأن يبذل من أجلها المال، وأن يبذل من أجلها الوقت، وأن يبذل من أجلها الجهد، وأن يبذل من أجلها الأولاد. أصحاب القلوب المتجردة الذين يتحركون بدعوتهم خالصة إلى الله جل وعلا، لا سيما وهم يعلمون أن الأمر والله جد خطير. أيها الأحباب، يا دعاة الإسلام، يا شباب الصحوة، يا من فرقكم التعصب البغيض الأعمى للجماعات والشيوخ والمناهج، يا من مزق التعصب شملكم، يا من مزق التعصب صفكم، يا من بذر التعصب الفرقة والنزاع والعداء في قلوبكم، اعلموا بان الامر والله جد خطير. اذا علمتم ان اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة من الناس، ثلاثة من الناس اذا نظرت اليهم في الظاهر لوقفت حياء وخجلا امام جهادهم وامام اعمالهم. يظهرون للناس انهم يعملون من اجل الله ويعملون من اجل الدعوة ويتحركون من اجل الاسلام، وهم في الحقيقة لا يتحركون لله ولا لدين الله ولا لدعوة الله، انما بشهواتهم الخفية ونزواتهم الحقيرة وكراهيتهم السائلة ومناصبهم الفانية وقياداتهم ورياداتهم، والله ما تحركوا لله. قال الحبيب ان منهم رجل هذا الرجل آتاه الله العلم والقرآن فيؤتى به فيعرفه الله نعمة فيعرفها فيقال ماذا عملت بها، فيقول تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، يقول له من يعلم السر وأخفى، يقول له الذي يعلم تحركك أيها الشاب، لماذا تحرك ولمن تحرك ومن تريد بحركتك وبدعوتك، هل تريد الله ورسوله والدار الآخرة؟ اعلم بأن الله يعلم سرك ونجواك ويعلم سرك وعلانيتك، فاتق الله فإن الناقل بصير وإن السفر بعيد وإن العقبة كؤوس. يا ابن الصقوة اسمع إلى قول حبيبك رسول الله، يقول فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقال له ماذا عملت، فيقول تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن، فيقال له كذب، إنك كاذب، ما تعلمت العلم إلا ليقال عالم وما قرأت القرآن إلا ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إنه خطر الرياء، صنف في الظاهر للناس يعمل من أجل الدعوة وهو في الحقيقة يعمل من أجل شهواته ونزواته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال خوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، خوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن شفع لم يدفع له، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. رجل مغمور لا يريد تلميعا سياسيا ولا يريد تلميعا إعلاميا، إذا كلف بعمل إذا كان في الحراسة يؤدي عمله على أكمل وجه ويوفي عمله لله، وإن كان في الساقة إن كان في المؤخرة يؤدي عمله لله على أكمل وجه، يريد رضوان الله، لأنه لا يريد فضلا ولا ثمرا إعلاميا ولا يريد تلميعا، وإنما يريد الله ورسوله والدار الآخرة، فهو ابتداء وانتهاء يعمل من أجل الله ومن أجل رضوان الله جل وعلا. أيها الأحباب، إننا الآن في أمس الحاجة إلى أصحاب هذه القلوب التي تعمل الآن على طريق الدعوة الطويل بدون تعصب، بدون تعصب وبدون عداء. لا أقول ذلك أو ليس معنى كلامي أنه ينطلق كل أحد ليعمل بمجهوده الفردي دون أن يلتحم بإخوانه ودون أن يلتحم بأحبابه، كلا، فإن الشرق الملحد والغرب الكافر قد اتفقوا جميعا حتى في تكتلات اقتصادية أصلا عن التكتلات السياسية للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين، وما زال أهل الحق متفرقين متناحرين متنازعين متطاحنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أيها الأحباب، كيف أذكر التجرد في القادة والجندية على السواء ولا أذكر مشهدا يتألق سموا وروعة وجلالة؟ تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الذين رباهم سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي سيف من سيوف رب العالمين كما سماه سيد المرسلين، وبين يدي ترياق الوساوس والشياطين كما سماه صديق الأمة الأمين. تعالوا بنا لنعيش هذه اللحظات مع خالد بن الوليد، مع سيف الله المسلول، إنه القائد الذي دوخ القادة في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، إنه القائد الذي أحب جند الله سيفه وخشي أعداء الله سيفه، إنه القائد الذي كان الرعب يدب في قلوب أعدائه بمجرد سماعهم لمسير جيش على رأسه سيف الله المسلول خالد بن الوليد، إنه القائد الفذ الذي جاء قادة الدنيا ليتعلموا من مورد خالد الخالد فن القتال وفن القيادة وفن النزال. وبالرغم من هذا، بل وبالرغم من أكثر من هذا، يأتي الأمر من الفاروق العادل القابع في مدينة رسول الله الذي خاف الله فخوف الله منه كل شيء، من فاروق الأمة عمر، ذلكم الرجل الذي عرف قدر الولاية وعرف قدر الأمانة وقدر الرعية وعرف قدر عرضه على رب الرعية جل وعلا. إنه الرجل الذي جاءه في مدينة رسوله ومصطفاه تاج كسرى وكنوز كسرى، جاءته كاملة غير منقوصة، يبكي فاروق الأمة ويقول والله إن قوما أدوا هذه الأمانة غير منقوصة لأنهم أهل أمانة وأهل عز وشرف. ويقول له علي يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رجعت لرجعوا، إن الله قد ألقى الهيبة لعمر من على بعد آلاف بل ملايين الأميال. لماذا؟ لأن الذي يكسب الحب والخوف إنما هو الذي يملك القلوب ويحرك القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا. يرسل عمر بن الخطاب ويأمر خالدا رضي الله عنه أن يتنازل عن القيادة لأخيه أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فكر خالد وحدثته نفسه أن يحدث انقلابا عسكريا ليتولى الخلافة بعد عمر والجيش من خلفه ومن ورائه، بل وكل فرد يحب خالد من أعماق أعماق وجدانه. كلا، فهؤلاء ما عملوا للكراسي، هؤلاء ما عملوا للزعامات، هؤلاء ما عملوا للريادات، بل ما عملوا إلا لوجه رب الأرض والسماوات. والله ما أرادوا كرسيا زائلا وما أرادوا منصبا ثانيا. لا يضر خالدا على الإطلاق أن يتنازل عن القيادة لأخيه الأمين أمين الأمة أبي عبيدة، ولا حرج على الإطلاق أن يرفع الراية من الغد أبو عبيدة وأن يقف إلى جواره وتحت قدميه خالد بن الوليد ليعينه وليرفع ذراعه وليسانده وليقويه، ما دامت الراية ما دامت راية الإسلام وراية التوحيد تتظل قصاقة عالية تعانق كواكب الجوزاء. ويتنازل خالد بن الوليد بغاية الحب والرضا عن قيادة هذه الجيوش الجبارة لأخيه أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ليتحول خالد بن الوليد إلى جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. إنه التجرد، بالله عليكم، هل في لغة البشر على ظهر الأرض ما أستطيع أن أعبر به عن هذا المشهد الذي يتألق تجردا وسموا وروعة وجلالة؟ لا ورب الكعبة، إنها القلوب التي رباها الحبيب، إنهم الرجال الذين تحركوا بدينهم وبدعوتهم لله، من أجل الله، من أجل الله وفقط، لم يتحركوا من أجل أي شيء، لا من أجل ريادة ولا من أجل قيادة ولا من أجل صدارة ولا من أجل زعامة ولا من أجل عصبية ولا من أجل راية ولا من أجل مغنم ولا من أجل تملك ولا من أجل هوى، وإنما لله، لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الأحبة في الله، آن لنا ألا نجرح أنفسنا، آن لنا ألا نجرح بعضنا، آن لنا أن نتجرد في أقوالنا وأعمالنا، آن لنا أن تلتقي جهودنا على قلب رجل واحد وقلوبنا على قلب رجل واحد لنصرة دين الله، لنصرة دعوة الله. فإن أهل الباطل ورب الكعبة قد اتفقوا وقد اتحدوا على الكيد لهذا الدين وعلى الكيد لهذه الدعوة وعلى استئصال شعبة المسلمين. فيا أحبابي يا أحبابي يا أخيار يا أطهار يا أبرار، بشتى انتماءاتكم وبشتى فصائلكم التقوا على قلب رجل واحد. إن لم أقل نلتقي في جماعة واحدة وهذا ربما يكون ضربا من الخيال، أقول على أقل حال تلتقي القلوب، تلتقي القلوب، لا يعادي بعضنا بعضا ولا يجرح بعضنا بعضا ولا ينبت بعضنا بعضا. وإذا وجدت أخاك يا حبيبي بالله على خطأ، حتى ولو كان على خطأ عقدي أو على خطأ حركي، فاقترب منه برحمة بحب بحنان بشفقة بحكمة، وبين له خطأ بالدليل من منطلق هذه الحكمة ومن منظور هذه الرحمة. وأشهد الله من على منبر رسول الله، لو أن أخاك وجد منك الحب ووجد منك الرحمة ووجد منك الحكمة لأذل الله لك قلبه ولسخر الله لك هذا الأخ، هذا الأخ على الحق أو للحق الذي أجراه الله على قلبك وعلى لسانك. نريد تجردا لله، نريد أصحاب القلوب المتجردة. أحبابي أقول ومن أروع وأجل وأعظم صور التجرد لله التي نحتاجها الآن العدل والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين حتى وإن كانوا من المخالفين. أسمعت يا حبيبي بالله؟ أقول إن من أعظم وأجل صور التجرد لله التي نحتاجها الآن هي العدل والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين. لماذا؟ لأننا نعيش الآن أياما عز فيها التجرد والعدل. إلا من رحم ربك نرى من بين أحبابنا وإخواننا وأبنائنا من إذا أحب جماعته أو أحب شيخه رفع جماعته على كل حجم ورفع شيخه فوق كل مستوى. فجماعته هي جماعة المسلمين وهي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فهي على الباطل. ومن ثم فكل ما تقول به جماعته فهو الصحيح، وكل ما يصدر عنها من اجتهادات نظرية أو حركية فهو الشرعي. ومن ثم فكل تاريخها أمجاد وكل رجالها ملائكة. أما شيخه الذي يأخذ عنه فهو الأوسع علما والأنصع حجة والأقوى بيانا والأقوى دليلا وبرهانا، وإن قال شيخه صار قوله حجة ملزمة، وإن أفتى شيخه صارت فتواه دينا لا ينبغي أن يرد، بل ويوالي ويعادي إخوانه على هذه الفتوى الذي أفتى بها شيخه، مع أن الله جل وعلا ما تعبدنا بقول شيخ ولا بقول إمام، بل تعبدنا بقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل أيها الأحباب، إذا أبغض جماعة أو إذا أبغض شيخا جرد الجماعة من كل خير وجرد الجماعة من كل فضل ونسف جهادها نسفا بكلمة عابرة أو بجرة قلم. ومن ثم إذا أبغض شيخا عن طريق هوى في قلبه أو تقليدا أعمى لغيره جرد هذا الشيخ من كل فضل وجرد هذا الشيخ من كل طيب في القول والسلوك والعمل. وإذا غلب الهوى عليه ينطلق ليركز المزهر المكبر على أخطاء وهفوات وزلات هذا الشيخ، مع أنه يعلم يقينا أن الكمال لله وحده وأن العصمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله من قال كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصرص تبدي المساوئ. وبالطبع لم يتوقف هذا القصور المنهجي وهذا الخلل الفكري عند هذا الحد فحسب، كلا، بل تعداه إلى ما كنا نخشاه من العداء والتنازع والتباغض والتضابط. وهذا واقع أشخصه لأنني أعلم علم اليقين أن النجاح هو أن نشخص الداء قبل أن نحدد الدواء. أعلم أن الكلام يقع كوقع المر والحمص ايضا، ولكنه لا بد ان نقف وقفة صدق مع الله ووقفة صدق مع انفسنا لنشخص الداء قبل ان نحدد الدواء. هذا واقع مر لا ينكره على الاطلاق الا رجل دفن رأسه في الرمال كالنعام او جلس ينظر للحركة الاسلامية المعاصرة من مكتب مكيف مغلق او من برج عاجز. ايها الاحبة في الله، اقول اننا الان في حاجة الى التجرد، ومن اعظم صوره العدل والانصاف في التعامل والحكم على الاخرين. يقول شيخ الاسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين ابن تيمية الذي تعلن الحرب عليه الان بمنتهى الشراسة والطراوة، والله لو فهموا فكر الرجل وعدل الرجل وانصاف الرجل لتولوهم طبع ونشر كتبه بين شباب الصحوة. هذا الرجل العادل المنصف الحكيم يقول: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل أكثر مما تستقيم مع الظلم. ولذا قيل، وما زال الكلام للشيخ، ولذا قيل إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. وأستطيع في عجالة سريعة أن أضع بين أيدي حضراتكم بعض قواعد هذا المنهج المتجرد في الحكم والتعامل مع الآخرين، وذلك بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، أعيرون القلوب والأسماع قليلا، أقول إن من أعظم وأجل صور التجرد لله هي العدل والإنصاف في الحكم والتعامل مع الآخرين حتى وإن كانوا لنا من المخالفين. وأستطيع الآن أن أضع بين أيدي حضراتكم بعض قواعد هذا المنهج المنضبط الذي حدد القرآن أصوله وبينت السنة معالمه وحوله سلفنا الصالح إلى واقع. القاعدة الأولى: التورع في القول. التورع في القول، فإن الألسنة إذا تفلتت من القيود الشرعية ومن القواعد المرعية انطلقت بدون ورع وبدون خوف من الله وبدون مراقبة، تشرف من تشاء وتعدل من تشاء وتفسق من تشاء وتحكم لمن تشاء في الجنة وتحكم لمن تشاء في النار. وهذا قل. وفي سنن الترمذي والحديث صححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في حوق رحله. انتبه انتبه، فإن الكلمة خطيرة، وإن اللسان هو الذي يورد الموارد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتورع في القول قاعدة جليلة من قواعد هذا التجرد لله جل وعلا. ينبغي أن تكون ورعا في قولك وفي حكمك على كتاب أو على شيخ أو على جماعة أو على منهج أو على أخ أو على أخت، إياك أن يتفلت لسانك من الضوابط الشرعية والقيود المرعية لتجرح فلانا بما شئت ولتعدل فلانا بما شئت بدون بينة أو تسبب أو دليل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأقول بملء فمي إن من بين أحبابنا وإخواننا من يتورع عن أكل الحرام، بل ويبحث ويتدقق ويدقق في هذا، ولكنه يسري في أعراض الأموات والأحياء في الليل والنهار. فأي ورع هذا؟ أي زهد هذا؟ يقول ابن القيم: كم من متورع عن أكل الحرام وهو لا يتورع عن يسري في أعراض الأموات والأحياء في الليل والنهار لا يدري ما يقول. القاعدة الثانية بإيجاز: تقديم حسن الظن بالآخرين. أيها الحبيب، لا يجوز لك البتة أن تنطلق في قدمك على شخص أو منهج أو كتاب أو جماعة من منطلق أو من مظنة أو مظلة سوء الظن، كلا، بل يجب أن تنطلق من مظنة ومظلة حسن الظن حتى يتبين لك العكس في الدليل القاطع البين. ولذلك قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويجب على المسلم أن يظن بأخيه المسلم خيرا، يجب على المسلم أن يظن بأخيه المسلم خيرا. وقد قال الله في حكاية الإثم: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم مبين. ويزداد الأمر سوءا إذا تعدى سوء الظن لا للأقوال ولا للأعمال بل إلى النيات، وهذا ظلم عظيم. وحذر نفسي وإياكم منه. القاعدة الثالثة بإيجاز هي الموازنة بين الحسنات والسيئات. يا حبيبي في الله، ما من مخلوق على ظهر هذه الأرض إلا وله حسنات وسيئات، إلا وله أخطاء ومحاسن. فمن الظلم أن تنطلق في حكمك على شخص أو جماعة أو منهج لتسلط المزهر والضوء على السيئات والسقطات والزلات دون أن تنظر نظرة إلى الحسنات، هذا ظلم أيضا. وهذا ينافي التجرد لله جل وعلا في الحكم والتعامل مع الآخرين، بل إن ربنا يحاسبنا يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته هلك. ويقول سعيد بن المسيب: ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وله زلة، ولكن من الناس من لا ينبغي ألا تذكر زلاته، فإذا زاد فضله عن خطئه وهب خطأه لفضله. رابعا: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لو أنك تعصبت للحق لارتحت وأرحت، لا تتعصب وتقول: فلان هو الذي قال، يا سبحان الله، يا أخي فلان بشر، ليس بملك مقرب وليس بنبي مرسل، وإنما يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه، لأنه قد انتهى زمن العصمة لموت الحبيب محمد. فيعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن أروع ما قاله الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين وضلوا عن سواء السبيل. ومن أروع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه المبارك، قال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يوالي ويدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أروع ما قاله أيضا في مجموع فتاويه في المجلد 22، قال شيخ الإسلام: فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون البقية، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. فمن تعصب، يقول: وهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو للشافعي. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. خامسا: الحكم على الناس بعلم وعدل. فمن حكم على الناس بغير علم فهو مخالف لقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم على الناس بغير عدل فهو مخالف لقول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأخيرا: احذروا الهوى، فإن الهوى ملك عسوف يتسرب إلى القلب من حيث لا يدري صاحبه، والهوى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل. فأحذر نفسي وإياكم من الهوى. قال أحد السلف: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد أعماه هواه قد أضله هواه، وصاحب دنيا قد أعمته دنياه. ولخطورة الهوى حذر ربنا نبيا من أنبيائه من هذا المرض العضال، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قلوبا متجردة لا تبغي إلا رضاك. اللهم ارزقنا قلوبا متجردة لا تريد إلا رضاك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا والصدق في أقوالنا واليقين في أحوالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احمل المسلمين الكفاة واكس المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع. اللهم شتت شمل الصرب يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الصرب يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاونهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تتخلى عنا يوم تخلى عنا الناس جميعا. اللهم كلنا معينا يوم قل المعين. اللهم كلنا ناصرا يوم قل الناصر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل مصر واحدا للامن والامان. اللهم اجعل مصر واحدا للامن والامان. اللهم اجعل مصر واحدا للرخاء والاستقرار. اللهم اجعل مصر مسلمة لك وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر مسلمة لك وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقها البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، تب علينا انك انت التواب الرحيم. احبابي، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ،
قام بعمل التسجيل والمونتاج مهندس الصوت سيد جاد.
وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.